التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. ساعة توقيتكم بكل خير مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعنا بالخوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، أملينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومفيدة. نبدأ البث بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم مرة أخرى إلى عرض الأنباء. أعرب رئيس الوزراء نور المالكي والرئيس السوري بشار الأسد عن حرصهما على إحلال الاستقرار في العراق خلال اجتماع عقده اليوم في العاصمة السورية دمشق. المالكي في سوريا في إطار مساع للحصول على مساعدة الدول المجاورة في وضع حد لأعمال العنف. الرئيس السوري عبر عن رغبته في إنجاح هذه الزيارة وفي إحلال الاستقرار في العراق وتحسين الأوضاع فيه، بينما أشار المالكي إلى وجود مصالح مشتركة بين البلدين وإلى وجود تحديات، ثم أكد على ضرورة التعاون من أجل حل المشاكل وإنشاء علاقات جيرة طيبة. بدأت في بغداد اليوم محاكمة 15 من أقطاب النظام السابق لدورهم في قمع انتفاضة عام 1991 في جنوب العراق، ويواجه المسؤولون السابقون ومنهم علي حسن المجيد المعروف باسم علي كيمياوي تهما بارتكاب جرائم ضد البشرية. خلال جلسة الافتتاح اتهم رئيس الادعاء المجيد بتنفيذ عمليات إعدام بدم بارد، بينما كان الجيش يقتل بشكل منظم عشرات الآلاف من الشيعة الذين انتفضوا على النظام بعد حرب عاصفة الصحراء في عام 1991. وقعت المجازر في مناطق النجف وكربلاء والحلة والبصرة بعد أن قررت قوات التحالف في ذلك الوقت وقف عملية داخل العراق. قال السفير الأمريكي في بغداد رايان كروكر أن العملية السياسية في العراق مخيبة للأمال إلى حد بعيد، وأوضح في مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن التقدم المحرز على صعيد القضايا الوطنية يشعر جميع المعنيين بالإحباط، سواء الأمريكيين أم العراقيين أم القيادة العراقية، ثم نبه إلى أن عملية مصالحة وطنية يشترك فيها الجميع من قيادة ومجتمع ستحتاج إلى وقت. يأتي تصريح كروكر قبل أسبوعين من حضوره جلسة استماع لتقديم شهادته أمام الكونغرس الأمريكي مع اقتراب موعد رفع تقرير عن تطور الأوضاع في العراق في منتصف شهر أيلول المقبل حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. دعا وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر أوروبا إلى أداء دور أكبر في العراق، لأنه لن يكون في مقدور الأمريكيين تخليص البلاد من مشاكلها لوحدهم حسب قوله. جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه قناة إذاعية فرنسية من العاصمة العراقية التي وصل إليها يوم الأحد الماضي. يذكر أن كوشنر هو أول سفير فرنسي يزور العراق منذ الحرب في عام 2003، وقد أجرى على مدى 3 أيام مباحثات مع رئيس الوزراء نور المالكي والرئيس جلال طلباني ونائب الرئيس طارق الهاشمي ووزير الخارجية هوشيار زيباري، ثم قال أن من الواضح أن هناك انعداما في الثقة بين مختلف الفئات حسب نبأ لوكالة رويترز للأنباء. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. نفى الجيش الأمريكي أن تكون قواته قد أطلقت النار في اتجاه متظاهرين أغلقوا شارعا رئيسيا في مدينة الخالص. ونقلت وكالة رويترز عن الناطق الليفتنانت كولونيل مايكل دونيلي تأكيده قيام متظاهرين بإيقاف رتل عسكري أمريكي في الخالص على الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة بكركوك، وأضاف أن الرتل تعرض إلى إطلاق نار بأسلحة خفيفة وإلى قذف بالحجارة، مما حدا بالجنود الأمريكيين إلى إطلاق عيارات نارية في الهواء لغرض التحذير وقنابل دخانية للحفاظ على حياتهم. ثم نفى الناطق أن تكون القوات قد أطلقت النار في اتجاه المتظاهرين، كما جاء في رد برسالة إلكترونية تسلمتها وكالة رويترز للأنباء. قال وزير التجارة عبد الفلاح السوداني في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء أن العراق ينوي الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية في غضون سنتين رغم الأضرار التي تلحقها أعمال العنف باقتصاد البلاد، وكشف عن أن مباحثات رسمية بدأت مع المنظمة منذ آيار الماضي. كما قال أن العراق سيغير القوانين التي لا تتوافق والقواعد التي تتبعها المنظمة. السوداني عبر عن اعتقاده بأن يصبح العراق عضوا كاملا في المنظمة بحلول عام 2008 أو 2009. يذكر أن السوداني يرافق رئيس الوزراء نور المالكي في زيارته إلى سوريا. وأخيرا هبط مكوك الفضاء الأمريكي إنديفر بنجاح في فلوريدا عائدا من مهمة دامت أسبوعين في المحطة الفضائية الدولية. وقد عاد المكوك قبل يوم من موعده المقرر بعد أن شعرت وكالة نازا الفضائية الأمريكية بمخاوف من احتمال تأثر عملية الهبوط بهبوب إعصار دين، لا سيما وأن جدار المكوك كان قد أصيب بضرر خلال عملية الإطلاق، غير أن المسؤولين قرروا أن في استطاعة المكوك إنجاز رحلة العودة لو تمت قبل موعدها المقرر. مستمعي الكرام، كان هذا عرض الأنباء الأخير من إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. شكرا جزيلا.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر من سميرة علي منزي ومن المخرج نبيل خوري في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، وفيها نتابع تلوث البيئة العراقية بالإشعاعات على جدول أعمال المؤتمر العربي الثاني للفيزياء الحياتية المقام حاليا في القاهرة. سيدتي وسادتي، بعد قضيتي الدجيل والأنفال بدأت المحكمة الجنائية العليا في بغداد يوم الثلاثاء الجلسة الأولى لمحاكمة مسؤولين في النظام السابق بتهمة قمع انتفاضة عام 1991 التي قام بها سكان المحافظات الجنوبية. ومن أبرز المتهمين 15 الذين سيحاكمون في هذه المحكمة التي يترأسها القاضي محمد خليفة العربي، المتهم علي حسن المجيد المعروف بعلي كيمياوي، ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم، إضافة إلى عدد آخر من المسؤولين. ليلى أحمد أعدت المتابعة التالية.
عقدت المحكمة الجنائية العراقية العليا الثلاثاء جلستها الأولى لمحاكمة 15 متهما من القياديين في الجيش العراقي السابق وحزب البعث المنحل بقضية قمع انتفاضة عام 1991 أو ما تعرف بالانتفاضة الشعبانية، ويترأس القاضي محمد خليفة العرابي إدارة جلسات المحاكمة في حين أنيطت مهمة الادعاء العام في القضية إلى المدعي العام مهدي عبد الأمير الهدو. ويواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المشاركين في الانتفاضة في مدينتي العمارة والبصرة، في حين تستمر التحقيقات في بقية المحافظات الأخرى والتي وصلت إلى مراحل متقدمة. وكانت إذاعة العراق الحر قد أجرت لقاء خاصا مع رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا جعفر الموسوي، أشار من خلاله إلى أنه تم تبليغ جميع محامي المتهمين فضلا على استعداد جميع الشهود للإدلاء بشهاداتهم.
تم تبليغ كافة محامي المتهمين بكافة أدلة المتيسرة في هذه القضية وإفادات الشهود والمشتكين وكل ما تحتوي هذه القضية من مستندات.
كم محكمة يعني ستعقد لهذه القضية؟ من كم منطقة؟
قد يكون كل محافظتين أو ثلاث في قضية، وقد يكون محافظة واحدة بقضية لكثرة عدد المتهمين في هذه القضية. هناك كثير من المتهمين و بالأخص بحدود 104 فقط من أركان القيادة السابقة هم موقوفين، وهناك أيضا متهمين هاربين في هذه القضية.
هل تتعاملون على حماية الشهود؟
أعتقد بأنه هذا واجب ويجب أن نعمل عليه كمحكمة، كذلك أيضا كحكومة أن توفر للشهود الحماية اللازمة بموجب القانون. الحقيقة جميع الشهود في هذه القضية سوف يحضرون ويدلون بأقوالهم.
ويأتي في قائمة المتهمين علي حسن المجيد بصفته قائد قوات المنطقة الجنوبية أبان انتفاضة عام 1991، ووزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم، وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش سابقا، ومن المتهمين الآخرين إبراهيم عبد الستار الدهان قائد الفيلق الثاني في البصرة، ووليد حميد توفيق أحد ضباط الحرس الجمهوري، وأياد فتيح الراوي قائد الحرس الجمهوري، وسبعاوي إبراهيم الحسن بصفته كان مديرا لجهاز المخابرات، وعبد الغني عبد الغفور عضو القيادة القطرية في البصرة، وأياد طه شهاب أمين سر جهاز المخابرات، والعميد الركن لطيف حمود السبعاوي عضو اللجنة الأمنية في البصرة في ذلك الوقت. وأيضا من المتهمين المتورطين في قضية الانتفاضة قيس عبد الرزاق الأعظمي قائد قوات حمورابي التابعة للحرس الجمهوري، وصابر عبد العزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية، وسعد طعم عباس الذي تولى قيادة القوات العسكرية في المنطقة الجنوبية، وسفيان ماهر حسن قائد اللواء المدرع الثاني في الحرس الجمهوري، بالإضافة إلى السكرتير الشخصي لرئيس النظام السابق عبد حمود. إذاعة العراق الحر بغداد.
إذاعة العراق الحر ما زالت معكم من بغداد. مستمعين الكرام، رغم الأجواء الجميلة والمريحة التي تسود قاعات المركز الثقافي للطفل العراقي خلال العطلة الصيفية عند تنظيم الدورات الفنية، إلا أن العاملين في المركز يؤكدون أن تدهور الوضع الأمني وقلة الإمكانيات المادية كان السبب وراء قلة أعداد الأطفال المشاركين في الدورات التي يقيمها المركز لصقل وتنمية مواهب الأطفال. الدكتورة فاتن الجراح مدير المركز تحدثت لإذاعتنا عن هذه الدورة ومدى تواصل عوائل الأطفال مع المركز، بينما عرب عدد من الأطفال عن فرحتهم للمشاركة في مثل هذه الدورات. تقرير سعد كامل.
اعتادت عوائل كثيرة أن تحرص على اصطحاب أطفالها خلال العطلة الصيفية إلى أماكن التسلية واللعب، ولعل المركز الثقافي للطفل العراقي والتابع لوزارة الثقافة هو واحد من المنتديات المتاحة أمام الصبية والصغار في مثل هذا الوقت من السنة، تتحدث عنها مديرة المركز الدكتورة فاتن الجراح.
فتحنا دورات، دورة موسيقى، دورة مسرح، دورة باليه، دورة رسم، ودورة حاسوب. وهناك أطفال يأتون للمركز 3 مرات في الأسبوع أو 2 مرات حسب الاتفاق مع الأستاذ لتعلم العزف أو الرقص أو التمثيل المسرحي. يعني بدأناه بالإلقاء والخطابة، نستقبل الأطفال لا لنعلمهم ولكن لنتعلم معا. سيكون مهرجان للمرح، يوم للغناء.
ملامح من البهجة والسرور تلك التي ارتسمت على وجوه الأطفال المشتركين بتلك الدورات الصيفية.
هذا مركز الثقافي قريب علينا، جيت أنا صديقاتي سجلنا الدورات الصيفية.
حلوة الدورات هنا، شي قدموا لكم بالدورات؟
مكان حلو، بشغلات حلو، ألعاب، رسم، كل شيء، غناء، موسيقى، حتى مسرح معلمونا.
أنا هاي ثاني عطلة أنا أجي لهذا المركز، يعني مكان حلو، بدورات ورسم، موسيقى، مسرح.
بيتكم قريب من هنا ولا بعيد؟
لا قريب هنا، بالمنصور بحي ذراغ.
شلون تجون؟
والد تجيني.
زين شلون شفتي هالأجواء هنا؟
أجواء حلوة يعني أطفال ونلعب وهنا حلو يعني مرتاحين.
ويبدو أن مشهد العنف الذي أحاط بالفرد والعائلة وأخذ يزحف نحو مباهج عالم الطفولة لم يمنع عوائل كثيرة من اصطحاب أطفالها والاشتراك بتلك الدورات.
من نجيب الأطفال إلى شكل دار ونحس أنهم يعني 100% فرحانين، أعتقد راح يكون وضع الطفل يكون حلو. لكن
أطفالك من ضمن الأطفال المشتركين بالدار دائما؟
من أول لحظة اللي انفتح بها الدار أولادي موجودين. يعني
ماذا يقدم هكذا متنفس ثقافي ممكن أن يكون للأطفال؟
أنا أتكلم عن أولادي يعني، لأن هم من البذرات الموجودة الأولى اللي صارت بالدار. حسيت طفرة نوعية كلش كبيرة بثقافة الأطفال داخل البيت أو خارج، أسلوبهم بالتعامل، طفل من يخترط ويا طفل ثاني غير ما يكون محجوز في بيت.
كيف دا تواظبون وتجيبون الأطفال ومن يعني يقوم بهذه المهمة؟ ما يكون عندكم قلق، هاجس، خوف؟
إي أكيد طبعا. يعني إذا راح توقف هالأشياء قدامنا فأطفالنا شنو ذنبهم أن يعني يضيعون هذه الفرصة أنه يستفادون أنه يتعلمون أشياء جديدة؟ فهو طبعا خطر بس الله موجود.
ومع ذلك الإصرار والرغبة الشديدة لدى الأهل بإدخال الفرحة إلى نفوس أبنائهم، إلا أن مديرة المركز الثقافي للطفل العراقي تؤكد بأن أعداد كبيرة من الأطفال حرموا هذا العام من الاشتراك بالدورات الصيفية.
إن الوضع الأمني يعيق العوائل من التواصل معنا، هذه حقيقة لا يمكن يعني التغاضي عنها، هو واقع حال. ولكن استطعنا أن نستقطب ولو عدد جدا قليل من الأطفال.
كيف هو أقبال الأطفال الآن؟ العدد الموجود لديكم كبير، قليل، تأثر بالظروف؟
قليل بالتأكيد تأثر بالظروف، كانوا 46 الآن هم فقط 20. كنا ننتظر أيضا أن يعني نحصل على ممول كي نجلب أطفال من مناطق فقيرة لكي يساهموا معنا هنا لكي نتحمل مسؤولية النقل وغيرها، ولكن لم يأتي الممول فتوقفنا وقلنا لنقدم فقط لأطفال المنصور.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، يؤكد باحثون أن من أخطر المشاكل التي سيظل العراق يتصارع معها على امتداد السنوات القادمة مشكلة تلوث البيئة العراقية بالإشعاعات الضارة، ويشكل اليورانيوم المنضب مصدرا رئيسيا لهذا التلوث وما تترتب عليه من أضرار صحية بسبب الحروب التي مر بها العراق. ويدعو العراق المجتمع الدولي إلى مساعدته على حل هذه المشاكل في كافة المحافل والمؤتمرات الدولية والإقليمية، ومنها المؤتمر العربي الثاني للفيزياء الحياتية الذي بدأ عمله الثلاثاء في القاهرة. أحمد رجب لديه المزيد من التفاصيل عن المؤتمر.
بدأت في القاهرة أعمال الدورة الثانية للمؤتمر العربي للفيزيقا الحيوية تحت شعار علماء عرب نحو طاقة نووية سلمية، برعاية الأمين العام لجماعة الدول العربية عمرو موسى ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور هاني هلال. ويشارك في أعمال المؤتمر نحو 200 باحثة وباحث من أرجاء الوطن العربي يقدمون خلاصة ما توصلوا إليه من أبحاث ودراسات تهتم بالبيئة والوقاية من التلوث بكافة أشكاله، وخاصة التلوث الإشعاعي الناجم عن الحروب التي شهدتها المنطقة العربية في القرن الجديد، واستمرار استخدام إسرائيل لذخائر اليورانيوم المستنفذ في الأراضي الفلسطينية، وما يعاني منه العراق جراء التلوث الإشعاعي الكبير بسبب استخدام كميات هائلة من الذخائر الملوثة للبيئة، وخاصة المستخدم فيها اليورانيوم المستنفذ والذي يصل نصف عمره إلى 4.5 ملايين في السنة. ويبحث المؤتمر على هامشه من خلال موائد نقاش أهمية امتلاك العرب لبرنامج نووي سلمي وأبعاد صراع التسلح النووي في المنطقة وأثاره على العالم العربي من الناحية العلمية والبيئية، وأثار استخدامات الأسلحة والذخائر الملوثة إشعاعيا للبيئة العربية في العراق وفلسطين، وامتداد هذه الأثار إلى المحيط العربي والإقليمي، وكيفية المساعدة لبحث التخلص من هذه الملوثات. يستمر المؤتمر لثلاثة أيام اعتبارا من الثلاثاء وحتى الخميس بجامعة الأزهر بالقاهرة. رئيس المؤتمر الدكتور محمد إسماعيل الجهري يتحدث عن طبيعة المؤتمر في لقاء خاص.
المؤتمر لثاني مرة يعقد، عقدنا المؤتمر الأول في الجامعة العربية سنة 2003، وهذا المؤتمر الثاني. المؤتمر الأول كان يشمل موضوعات غير المؤتمر الثاني تماما، فالمؤتمر الثاني فيه موضوعات هامة جدا وتتصل بالتكنولوجيا المتقدمة المستخدمة الآن في العالم، مثل تقنية النانو أو النانو تكنولوجي، ومثل يعني استخدام الطرق الفيزيقية في دراسة الخلايا الجذعية.
وحول التلوث الإشعاعي الناجم عن الحروب في المنطقة العربية يقول الجهري:
بيستخدموا في هذه الحروب زي الدروع والدبابات والحاجات دي كلها اليورانيوم المستنفذ، فدي تبقى يعني عملية خطيرة جدا، لأن ده بيؤدي إلى إشعاعات كثيرة جدا في البيئة الموجود فيها هذه الأسلحة، وبالتالي بتؤدي إلى ضرر كبير جدا للناس أو للكائنات الحية وللأفراد وللناس كلها.
ويشهد المؤتمر في أيامه الثلاث عروضا للعديد من الأبحاث والدراسات، إضافة إلى مناقشات علمية حول التلوث الإشعاعي بالشرق الأوسط والعراق والملف النووي الإيراني والإسرائيلي والتوجه العربي نحو طاقة نووية سلمية، ويشارك العديد من العلماء العرب في هذه المناقشات.
يعني بعض البلاد العربية مشاركة في هذا المؤتمر زي الجزائر والسودان والإمارات العربية المتحدة والسعودية وغيرها من الدول، وكذلك في دول أجنبية برضو مثل باكستان والولايات المتحدة والهند، ويعني في بعض الدول الأجنبية اللي لها محاضرات مدعوة عندنا في المؤتمر في موضوعات المؤتمر المختلفة.
رئيس المؤتمر العربي الثاني للفيزيقا الحيوية الدكتور محمد إسماعيل الجهري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
صبري صبر في محن تا إنسان، ولا مثل ناحو بكى في محبس الجروان، أما جرارك عسل
من إذاعة العراق الحرة نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
مع خبر نفي الهيئة السياسية في مكتب التيار الصدري بالنجف التقارير التي أفادت بعزم الكتلة الصدرية الدخول في تحالفات جديدة مع أي جهة سياسية أخرى، نشرت صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية في منشأتها أن الصدر يهاجم المالكي ويعده أداة بيد الأمريكيين، لتسلط الزمان بذلك الضوء على المقابلة التي أجرتها صحيفة الاندبندنت البريطانية مع السيد مقتدى الصدر. فتوقع الصدر أن يقوم الأمريكيون بأنفسهم بتغيير رئيس الوزراء نور المالكي حين يدركون أنه فشل بحسب تعبيره. أما جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي فنقلت عن المقابلة ذاتها تأكيد السيد الصدر استعداده لمساعدة الأمم المتحدة بعد قرار توسيع عملها في العراق، ونقلت أيضا نفي خروجه من العراق وقيام إيران بتسليح جيش المهدي، في حين أنه أثنى على ثورة أبناء الأنبار والمناطق الأخرى ضد تنظيم القاعدة، وبحسب ما نقل عن صحيفة الاندبندنت البريطانية. هذا ونكمل مع أخبار الصباح. رغد صدام تمول الأعمال الإرهابية في ديالة، حظر تجوال شامل في السماوة إثر اغتيال المحافظ، لجنة للتحقيق في الحادث والتيار الصدري في علاقته بالعملية. وانتقالا إلى الصفحة الأولى من المدى التي اختصرت أبرز الأحداث السياسية في المانشيت، فرنسا تستقرأ ونجاة يلبي دعوة بغداد والمالكي في لقاء مع الأسد لفتح ملفات السياسة والأمن، معتبرة الصحيفة أن نتائج التحرك السياسي والدبلوماسي في العراق بدأت تؤتي ثمارها في مسعى لتدعيم ما تمخضت عنه اجتماعات القوى الفاعلة في البلد خلال الأيام الماضية. وتنشر المدى في صفحتها الأولى أيضا استعدادات أمنية لعملية جرد سكان بغداد، اعتصام في مدينة الصدر احتجاجا على مداهمات القوات الأمريكية. ونقلا عن تقارير صحفية، الجيش الأمريكي يمضي في تسليح بعض الجماعات بمناطق متفرقة من بغداد لحراسة بعض الأحياء من الإرهابيين. وفي جريدة الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، السفارة الأمريكية تنفي تخليها عن الالتزام بالمادة 140. على خلفية القصف الإيراني للمناطق الحدودية، حكومة إقليم كردستان تقدم احتجاجا رسميا إلى الحكومة الإيرانية. وتنشر الاتحاد في خبر آخر مقترح لإنشاء مشروع للقرى الصناعية في إقليم كردستان. في الاتحاد أيضا يكتب محمد حسن الموسوي أن تدويل القضية العراقية لن يصب في صالح العراقيين، وذلك لعجز الأمم المتحدة على النهوض بمسؤولية الملف الأمني، هذا أولا، ولأنها استنفذت دورها أو تكاد على المستوى السياسي ولا توجد ضرورة أو حاجة سياسية كبيرة لها، هذا ثانيا. وإن تحقيق الأمن والاستقرار، يقول الموسوي، هو مسؤولية الحكومة العراقية والعراقيين جميعا، ولا يوجد بديل عن اتفاق سياسي بين العراقيين تضمنه قوات عراقية قوية، لأن المشكلة في العراق سياسية بالدرجة الأولى، وبدلا من أن نفكر بتدويلها علينا حلها داخل العراق بالحوار بعد أن نعمل على إعادة بناء الثقة بين العراقيين. ويمضي الكاتب، لقد علمتنا التجارب أن دعوة التدويل أو الاستقواء بالخارج لحل مشاكل الداخل تأتي دائما ممن لا يمتلك برنامجا سياسيا واقتصاديا للحل، لذا تراه يستقوي بالخارج، ومن الطبيعي ستكون النتيجة الفشل والعواقب الوخيمة، والقول لمحمد حسن الموسوي في جريدة الاتحاد. محمد قادر، إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر، ونعود مستمعين الأكارم إلى تقارير المراسلين، وفيها نتابع ما تزال الأغاني الريفية في العراق تتحدث التقنيات الحديثة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج حوارات تتناول تأثيرات حوادث ومشاهد العنف اليومي في العراق على سلوك الأطفال والنساء. ضيفة الحلقة الناشطة شروق العبائتشي. مستمعين الكرام، طب الأعشاب أحد الفروع الأكثر استخداما في الطب البديل الذي يشهد انتشارا في جميع أنحاء العالم. وفي العراق هناك إقبال متزايد وكبير على العلاج عن طريق الأعشاب، والأسباب كما يراها الأخصائيون تعود إلى الأعراض الجانبية التي تتركها العقاقير الكيميائية وغلاء أسعارها. دعونا نزور برفقة مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم المركز المتخصص للعلاج بالأعشاب التابع لوزارة الصحة العراقية.
بعد أن أتعبته كثرة مراجعة المؤسسات الصحية والأطباء والصيدليات بحثا عن علاج يسهم في خفض نسبة السكر المرتفعة لدى والده المريض بهذا الداء دون جدوى، وجد المواطن براء عادل في طب الأعشاب العلاج الناجع لهذه المشكلة المزمنة، كما يؤكد ذلك بالقول:
ده يخفف نسبة السكر السحار، يعني ده ينزل السكر في أول حاجة، ده يأكل الحلويات ومدى يصعد عنده، ده يستعمل يومية وحدة، فالحمد لله وشكر، يعني احسن من العلاج الادويه اللي تستعملها الكيماويات.
شو حالته الصحيه؟
والله كل الزينه على الاعشاب، كل الزينه، افضل من الادويه. هو ده يستعمل ادويه بس لكن مو مثل قبل، يعني كان يستعمل الصبح وبالليل سلا، ده يستعملها بس الصبح الحبايه وياها مع الاعشاب، بعد فتره راح يتركها ان شاء الله، يبقى بس على الاعشاب.
طب الاعشاب واحد من فروع الطب البديل، وهو من العلوم الحديثه المتقدمه في دول اوروبا وامريكا الشماليه وبلدان اخرى، وبهدف مواكبة التطور الحاصل في هذا المجال وبعد تزايد الإقبال على التداوي بالأعشاب، افتتحت وزارة الصحة العراقية في العام 1990 مركزا متخصصا بطب الأعشاب يضم عددا من الأطباء والكيميائيين والخبراء في النباتات الطبية، ليلقى على عاتقه عدد من المهام. حدثنا عنها المدير الإداري للمركز عبد الحكيم عبد الله:
تعريف المواطنين بأهمية وفوائد استعمال الأعشاب الطبية في الرعاية الصحية الأولية، وتأكيد معلومة المخاطر الناجزة عن استعمال عشوائي للأعشاب الطبية عن طريق الإعلام في الصحف والمجلات وعن طريق الإذاعة والتلفزيون، كذلك تقديم الخدمات الطبية العلاجية للمواطنين وعرض الأدوية للأعشاب الطبية لتوفر فيها شروط الاستخدام السليم والحاصل على شروط التسجيل وفق ضوابط وتعليمات ضمان سلامة الأدوية العشبية وجودتها من منظمة الصحة العالمية WHO، وتعريف الكوادر الطبية في المؤسسات الصحية بأهمية استعمال الأعشاب الطبية، كذلك أقرار مواصفات الطبية للنباتات المتداولة، كذلك تنسيق مع دوائر الدولة والجامعات لاستفادة من بعض الإمكانيات المتوفرة، وكذلك مساعدة طلاب الدراسات العليا في إكمال البحوث الخاصة بالنباتات والأعشاب الطبية.
وإلى جانب الحاجة الملحة لبناية خاصة بالمركز، بعد أن شغلت بنايته الأصلية مؤسسة صحية أخرى، ذكر لنا الدكتور إبراهيم الجبور المتخصص في النباتات الطبية جانبا آخر من المعوقات التي تعترض سبيل العمل:
أحتاج مختبر عقاقير، أكشف عن المادة مالتي، أحددها، أحتاج إلى مكتبة، معي مكان للمكتبة، للإنترنت، بنفس الوقت هناك أحتاج صالات استقبال المرضى.
من جانبه أكد شاكر صبحي أحد العشابين الإقبال المتزايد على التداوي بالأعشاب:
حاليا الرغبة ملحة جدا في عملية التداوي بالأعشاب بسبب أزيد العقاقير تترك آثار جانبية للإنسان، ممكن يداوي لشيء ويترك له أثر لشيء آخر نتيجة غلاء العقاقير اتجهت الناس، وضح المادة تعبان اتجهت لطب الأعشاب، بالإضافة أنه العشبة ممكن تداوي له كم جزء في جهاز الهضمي بس العقاقير الطبية تداوي له المرض الفلاني، ولهذا شوف الاتجاه والنجاح موجود، لولا استقطاب الناس لها ما كنا نجي هنا ونسوي.
ولعل عامل السعر يدخل كسبب إضافي في الإقبال على الأعشاب الطبية كما يوضح ذلك براء عادل:
مناسبة حال، يعني 60 حباية ما يكلفنا شريط واحد من ذاك 6000 دينار، هاي ب 3000 دينار، يعني 60 حباية ذاك ما يطول أسبوع.
ويؤكد الأعشابون والأطباء المختصون في هذا المجال النجاح الذي حققته تلك الأدوية في علاج العديد من الأمراض، كما أكد ذلك الدكتور إبراهيم الجبوري.
التهابات المجال البولية وحصل رمى المجال البولية علاجات ممتازة جدا وثبتت نجاحها. أمراض تقرحات المعدة والاثني عشر ممتازة أيضا. عندنا سبحوث في علاج الأمراض الجدية البهاق. أن تطور كلش كبير بالبهاق أنه تفوق على الأدوية الكيميائية. عندنا أنه بحوث حتى في مجال السرطان.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء. يقولون أن الموسيقى غذاء الروح، وهناك من يرى بأن الغناء من أطيب الوجبات في هذا الغذاء، وكثيرا ما رددت أرياف العراق صوت الفلاح العراقي وهو يناجي الحبيبة أو يتأمل في العالم المصطخب من حوله. وقد أنجبت محافظة ذيقار أصواتا ريفية ما زالت تصدح متحدية التقنيات الصوتية والصورية التي لجأت إليها الأغنية الحديثة فيما يسمى بالفيديو كليب، أو هذا على الأقل ما يقوله المواطن حسين الناصر من أهالي الناصرية في تقرير مهدي الحسناوي.
احنا ما ملحقين على الماضي، انا لما ولدت 1980، بس اشتاق مثلا اسمع حاسبينك، اسمع روحي مال ياس خضر، داخل حسن، يعني حضير ابو عزيز، ذول اغاني يعني ولد مدينتنا، يعني نحبهم. يعني الغناء الريفي كله يعني شيء من التراث الماضي، نحن عليه اكثر من الاغاني الجديده الماضيه، بس ايقاع ورقص ماضيه يعني جماليه.
اقبال الشباب خلال هذه الايام على الغناء الريفي القديم ام الغناء الحديث؟
لا مو سوى، يعني انا كشاب ما اسمع هذا الحديث، يعني ما الا مثلا بالتلفزيون مرات نقلب على القنوات بالستلايت نسمعهم، بس كاغاني يعني قديمه انا اسمعهم كلهم. يعني وياك اغاني مثل سياح ريمه، فاضل عواد، حاسبينه، قلت لك يا البنفسج، انا اسمع انا الريفي يعني مثل ما اسمع داخل حسن، يعني اغانيه كلها جميله.
البعض من المواطنين يرون في الأغنية الريفية القديمة إنها تداعب الأحاسيس والمشاعر الإنسانية.
طبعا ذاك الغناء الريفي القديم يدخل بحاسيس الإنسان، يعني الغناء من داخل الإنسان. أما الغناء هسه الحديث تحس به غناء سريع، والأغنية الحديثة يمكن إذا تأخذ لها فترة أقل الأسبوع رأسا تنساها، بينما الغناء القديم يعني مثلا أغنية حسين نعمة يا حريمة أو يا نجمة ردت، يعني صار بحدود 30 سنة، هسه إذا تجي على أي إنسان هو يغنيها كلها وحافظ الأغنية.
علي الموسوي الناشط في الفلكلور الشعبي أشار بأن الأغنية الريفية في السنوات الماضية مرت في حالة من الركود، أما الآن فقد تألقت هذه الأغنية وأصبحت مقبولة لدى الجيل المعاصر.
يعني احنا تولد الخمسينات لحقنا على شيء، ولكن احنا عموما متأثرين، يعني تأثرنا تأثير مباشر وبقى داخل حسن وحضيري وخضير حسن ناصرية في قلوبنا، ولكن اكو فترة مرت يعني قبل 10 سنوات يمكن اكو كساد كان للأغنية الريفية، ولكن السنين الأخيرة بدأ داخل ينسمع، بدليل أنه الشباب بدأ يطلب مثلا حسام، بس يرجع ورا يوم ياخذ داخل من نسيله، يابا أنت شو كنت تسمع حسام أو تسمع مثلا ذول المطربين الجدد، يقول أنا والله شو أحس داخل أكثر تأثير ويدخل للنفس ويدخل للعمق.
الفنان المعروف حسين نعمة قال بأن الأغنية الريفية القديمة نابعة من أصالة بيئة المنطقة.
الموسيقى هي غذاء للروح، فكنا نتغذى روحيا بهذا الأسلوب اللي أنا ذاك كان يطرح بصدق يعني مثلا أخذك مثلا مثل ما تفضلت الأغنية الريفية، حينما كان يغني حضيرية ويغني داخل أو ناصر حكيم تشعر أن هؤلاء ينقلون لك الجو البيئوي الإبداعي من هذه المنطقة. مثلا شوفت بالعمارة المحمداوي بالناصرية، البوذية، البستات الجميلة، عمي بياع الورد، أو مثلا حمام يلي، أو مثلا علياني، أو وبروحي وردة شريش عين السمرة، أغاني عفوية فطرية غريزية، يعني يبدع بها المطرب بالرغم من أنه أحيانا أكثرهم لا يعرفون القراءة والكتابة، لكنهم صادقين في عطائهم. أما الآن العملية انعكست تماما وأصبحت الحالة السلبية، لأن الهدف وراء كل أغنية هو أولا تجاري، وثانيا المستمع تغش العين، يعني لغت الإذن وظلت العين هي المصدر الوحيد لرؤية الأغنية، فالعين تبهر المشاهد والطرح بعيد عن القيم.
كان هذا تقريرا حول إقبال المواطن في محافظة ذيقار على الأغنية الريفية القديمة. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
دواي جري ببرين الليلة ببرين الدين وببرين
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تشهد شرائح مختلفة من المجتمع العراقي اليوم تغييرات سلوكية وأخلاقية انعكاسا لحوادث العنف اليومي التي لم تستثني مدينة أو منطقة دون أخرى، ويتزايد القلق من تأثيرات تلك الأحداث على الأطفال والنساء على وجه الخصوص عند تعاطيهم اليومي مع مشاهد العنف وسلوكياته مباشرة أو من خلال ما تبثه قنوات التلفاز والفضائيات. هذا الواقع يثير قلقا متزايدا لدى المهتمين، وتؤكده تقارير من منظمات دولية تؤشر تأثير العنف على سلوك الفرد العراقي والطفل على وجه الخصوص. نتناول اليوم هذا الموضوع مع الناشطة المدنية شروق العبايتي، حيث تنبه إلى أهمية الخطاب المتوازن للناشطين المجتمعيين من رجال الدين والفكر والمجتمع في مواجهة مخاطر التدهور السلوكي والأخلاقي لدى البعض. مرحبا بكم.
شروق العبايتي، قبل أكثر من سنتين أو ثلاث كنت ضيفة لحوارات، وكان صوت لامرأة مهتمة بنشاط المرأة العراقية ممتلئة أمل وثقة ومشاريع. اليوم سنتكلم عن المرأة العراقية والطفل العراقي، أين هم وماذا سينتجون بعد بضعة سنوات من هذا المناخ الذي يعيشون.
يعني هو لا تزال نفس الآفاق للعمل على مستقبل، خلينا نسميه مستقبل حلو للطفل العراقي، وأيضا مستقبلي أمن أبسط المستلزمات الإنسانية اللي حرم من أدها الطفل العراقي والمرأة العراقية والمواطن العراقي بالعموم. يعني حتى نسميها مجالات الرفاه اللي الآن تعتبر هي من الرفاه، لكن هي من ضرورات الحياة الإنسانية، التجمعات الاجتماعية، الحفلات، الحضور المسارح، السينما إلى آخره،
التواجد في الشارع،
التواجد تمشي في الشارع، التسوق، متعة التسوق، هذه كلها إحنا الآن هي ليست في حتى في خانة تفكيرنا، لأنه أصبحت من يعني الأحلام البعيدة المنال، لكن تبقى هي من الضروريات اللي احنا نشتغل عليها. للأسف الآن صورة المشهد العراقي إلى حد كبير سوداء، لكن هناك حياة، هو المهم أنه الحياة موجودة، قوة الحياة لا تزال موجودة، لكن تشوبها الكثير من المآسي، تشوبها الكثير من الآلام. يعني اللي هي احنا فعلا نحس بألم لما نشاهد الأطفال العراقيين محرومين من أبسط الضروريات. ناهيك عن كل شيء، في هذا الحر الشديد أي عائلة مهما كان مستواها الاجتماعي والاقتصادي، مجرد أنه يعيش طفل عمره أشهر أو كم سنة في هذا الحر الشديد بدون ما تتوفر له مبردة أو هواء يعني يقيم من هذا الحر، قد يسبب له يعني أمراض حساسية إلى آخره. أيضا المرأة يعني الكبيرة في السن اللي ممكن أنه تصيبها كثير من انهيارات صحية يعني هذه الأبسط على المستوى اليومي البسيط اللي الإنسان هو بأمس الحاجة إلى حتى يقدر يواصل المستويات الأخرى.
في تقرير متأخر لمنظمة اليونيسيف يشير إلى علامات مرعبة ومخيفة عن مستقبل الطفل العراقي، الطفل اللي يتداول خبر الموت وآلات الموت ومشاهد الموت بشكل فعلي وربما من خلال التلفاز ووسائل الإعلامية. هكذا ملايين من الأطفال، ما الذي ينتظر منهم بعد وطأة هذه الحقائق التي تحيطهم المريرة؟
يعني الآن ندخل فعلا في لب الصورة السوداء اللي يعني ما حبيت أكون يعني من البداية أطرح بشكل متشائم جدا أو سوداوي، لكن فعلا أولا الإحصائيات تقول أن هناك 5 ملايين طفل عراقي يتيم، بمعدل 400 طفل يوميا يتيمون في دواني، هذا يعني من اليونيسيف، من اليونيسيف. هؤلاء الأطفال يعني بالتأكيد وراها تبعات اجتماعية نفسية كبيرة جدا، أطفال اللي يواجهون صور الرعب شكل العنف. يعني أنا أعرف أطفال من عوائل صديقة بدون يعني من عوائل أعرفها، أعرف أطفال صار عندهم سكر بنسبة عالية جدا بسبب رعب، بسبب انفجار قريب من عندهم أو منظر جثة أو طفلة. وأكثر من حالة سمعتها، بس هاي طفلة بنت صديقتي يعني بالضبط، وآخرين قالوا نفس الحالة تكررت عندهم، لما يصير انفجار أو قصف أو ترجف رجليهم، لما تتكرر الرجفة تتحول إلى روماتيزم. طفل يقول للأبو بابا أني ما مرتاح، يقول له ليش ما مرتاح، يقول له من يوم شفت الجثة بالشارع لحد الآن أني ما مرتاح. طفل عمره 6 سنين. أنا أعتقد أن الأطفال العراقيين أغلبهم في حالة تراوما، في حالة صدمة، وأنا مو فقط الأطفال العراقيين يعني حتى الكبار. يعني أنا واحدة من الناس أحس أنه في كثير من الأحيان أنا داعش حالة صدمة يعني من القصص اللي اليومية اللي نتواجه بها، وهذا شيء يعني كارثي على مستقبل هؤلاء الأطفال.
مع فارق التوصيف، مع فارق التفاصيل، مجتمعات أخرى مرت بظروف حرب، مرت في ظروف قتل ومشهد قتل موجود، لكن كيف تجاوزت هذه المحنة؟ يعني أخشى أنه الصدمة اللي سميتيها وبشاعة التأثير على الأطفال بالذات، نتحدث عن هذا الجيل، ستلاصقهم، تلازمهم سنوات طويلة. هل بقية الشعوب تجاوزتها بشكل صحيح رأيك؟
يعني طبعا هناك تجارب مماثلة كثيرة، يعني مرت شعوب بحروب أهلية، يعني صراعات مختلفة، وإحنا يمكن العصر الحديث يعني كوكبنا أو إلا كنا على اطلاع بمجريات الحرب الأهلية اللبنانية، ما حصل في يوغسلافيا أيضا بشاعات الحرب العراقية الإيرانية. أنا اللي أشوفه يختلف بالتجربة العراقية الآن عن تلك التجارب كلها، إنه ما نشاهده اليوم على الساحة العراقية هو تجميع لكل هذه التجارب بشكل مكثف بالواقع العراقي، وخصوصا في منطقة بغداد، يعني خصوصا في العاصمة. يعني هناك بعض أنواع الإشكاليات والصراعات مختلفة في مناطق، مثلا سواء كان في الجنوب أو في الشمال أو في مناطق اللي يسموها المناطق الغربية، لكنها ذات أبعاد شبه واضحة يعني إلى حد ما. أما في بغداد الصراعات متنوعة معقدة، نزل مستوى الصراعات من النخب السياسية والعسكرية وحتى المافيوية، نزل إلى مستوى العوائل العراقية، يعني بدأ ينزل إلى مستوى الفرد العراقي، بدأ يصيب قيمه بالصميم، بدأ يصيب
ربما هذه أخطر منطقة تضرب يعني الحقيقة بالضبط. يعني آسف أن استحضر مثل ربما تعرفي أن هناك تجاوزات من جيران قضت عشرات السنين جيرة مع بعضها، لكن سرعان ما ينقلبون من جيران وأهل وأخوة بمفهوم الثقافة العراقية التي اعتدناها والبيئة الجميلة العراقية إلى أوباش وإلى رعاة ينتهكون بيت المجاور ويسرقوه. يعني هذا مشهد تكراره
بالضبط.
لماذا
يعني هذا فعلا أنا هذا اللي قصدت لما أنه أصيبت القيم العراقية بالصميم، يعني هاي القيم الإنسانية اللي هي المفروض ما تأثر عليها أو تأثر عليها بشكل عرضي بشكل سطحي وقتيا، ويعني أنه الإنسان يحب يحمي نفسه قبل كل شيء، يعني قبل ما يفكر بالآخر، هذه إلى حد ما مفهومة. لكن أن يستغل عائلة تهجر بسبب طائفتها أو بسبب انتمائها إلى دين آخر، ويطلب منهم الجهة اللي تجي تهجرهم أنه ما يأخذون أي شيء من أغراض البيت ولا حتى ملابس ولا أي شيء، بدل ما أنه الجيران يحاولون يحافظون على ممتلكاتهم، ممتلكات هؤلاء العائلة اللي أصيبت ونكبت، تشوف أنه لا، يعني صار من يعني كأنما أكو شعور أنه إحنا حقنا خلي ناخذ إحنا قبل من الآخرين، إيه أولى من غيرنا أنه خلي ناخذ. وفعلا يعني قصص اللي نسمعها بشعة جدا بهذا المجال.
حوارات
مشهد مؤلم ومسيء ومخجل،
مخجل جدا
يعني هذا المصطلح. لكن أيضا في نفس التوازي هناك قيم أخرى تنمو بقوة وتواجه بقوة، هناك روح جميلة في مناطق معينة تمت على بعضها وتماما نست الهوية، أي هوية من هويات تسميات مع احترامي التافهة طائفية ودينية وقومية وما إلى ذلك، وتماسكت أمام القدر. إلى أي مدى مثل هذه الجذور اللي هي يفترض هي الصورة الأجمل لحياتنا العراقية، حياة مجتمع حقيقي، ستقاوم وتستمر وربما تؤسس لما هو ينتظر منها؟
يعني هو هذا يسموه بريق الأمل، يعني في هذا العتمة اللي احنا دا نتحدث عنها مثل هكذا تجارب إنسانية أو خلينا نسميها بقايا العلاقات الجميلة بين الناس بغض النظر عن خلفياتهم، إنه هذولا هم اللي أول إلى أنه تبدي هي اللي تزيد مثل هذه المبادرات. بعد أن يتعبون الآخرون، يعني يتعب الآخرون اللي هم منهمكين بالذاتية والسلب والنهب وينتهزون الفرص حتى على حساب، يعني لازم يوصلون لمرحلة يتعبون حتى من عملية السلب والنهب والناهيك عن القتل والذبح، هذا هي اللي راح تظهر للسطح. يعني هي اللي راح تكون الوجه الأبرز لشيء اللي احنا راح نتمسك به ونبني عليه لاحقا. وأكو هناك كثير، يعني لا زال هناك تجمعات اجتماعية تظهر حتى في سفرات مدرسية. يعني أنا أعرف طلاب الجامعة على التخرج بالرغم من كل هالظروف، شوف مجموعة طلبة وشابات وشباب يروحون ويجازفون بهذا الطريق الصعب حتى يحتفلون فقط في فرحة تخرجهم،
في إنسانيتهم،
في إنسانيتهم، ويمارسوها بطريقة يعني بعيدة فعلا عن كل هالخزعبلات اللي طلعت لنا بالفترة الأخيرة، طائفية ودينية وإلى آخره.
أيضا في خسارة وانحسار تأثير الدين باعتباره رادع أخلاقي واجتماعي، مع الأسف لم يعد رادعا كافيا. والدليل أنه الانفلات في الجريمة، الانفلات في القتل، الانفلات في الإساءة للإنسان، وهو افترض قيمة كل الأديان وكل توصيفات الأديان هي احترام بنيان الله. يعني القول الجميل أن الإنسان بنيان الله ملعون من هدمه، وإذا الناس تتسابق في هدم هذا البنيان فأي احترام لله الدين. وباسم الدين مع الأسف. هذه القيمة يعني عرضا كلانا لسنا يعني مختصين بهذا المجال، لكن أيضا إشارة مربكة في غياب واحد من روادع الاجتماعية المهمة والقيم الاجتماعية المهمة، وهي القيمة الدينية بمفهوم الأخلاقي أقصد.
والله أنا يعني بهذا الجانب أحمل المسؤولين السياسيين العراقيين الآن المسؤولية المباشرة أنهم استخدموا الدين لأغراضهم السياسية، فانعكس هذا بالتالي على استخدامه لأغراض يعني فعلا هي حتى عكس القيم الدينية. الآن حتى كثير من عمليات التهجير والسلب والنهب هي تقام باسم الدين، بعنوان ديني، بعنوان طائفي، ويمكن الكثير من اللي مارسوها من المصورين أنه فعلا هم يؤدون واجب ديني، يعني وأنه هي واضحة أنه يعني مفروض أبسط ثقافة دينية توضح أنه هذا ما إلى علاقة. هذا اللي قصدته، أنه الخراب بدأ ينزل من مستويات النخب السياسية، وأصبح من الواضح هي تماديها في الانهماك بعمليات اللي هي فقط مصالحها الحزبية والفئوية وحتى الشخصية الضيقة، وتاركين هذا الخراب يزداد بدون ما يحطوا له أي معالجات. بدأ ينزل إلى هذه المستويات بحيث أصبح الدين يتخذ كوسيلة لهذه الممارسات، ولا يوجد في الجانب المقابل، وحتى وإن كان هناك بعض رجال الدين يحاولون أنه يبشرون بهذه الثقافة أو يبرؤون، يحاولون يوضحون لأتباعهم أو للآخرين أنه الدين بعيد عن هذه الممارسات، لكن لا توجد إذن تسمع هذا الكلام، لأن يعني كل الجهود مركزة على الجانب الآخر، جانب الأنانية الفئوية الطائفية المصلحة الشخصية بكل الوسائل. فأصبح حتى صوت الرجل الدين المتوازن الإنساني اللي يحاول يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي أصبح لا صدى له.
لكنهم يملكون خطاب عن هذا، يعني وصول خطاب من هذا القبيل، يعني تعزيز الذات العراقية، تعزيز روح الجماعة، تقف إلى حد ما أقول بالضد، لكن تقف أمام هكذا هجمات تحدثنا عنها.
بالتأكيد يعني هذا في جانب كبير من الصحة، لكن ما أريد أبالغ وأقول إنه فعلا المجتمع المدني هو اللي راح يوقف ويغير ويتصدى لأنه أيضا إحنا أفراد من هذا المجتمع، يعني لا تزال الخطابية والشعاراتية اللي هي موجودة بالشخصية العراقية واللي انبنت عليها جوانب سلبية كثيرة لا تزال من تركيبتنا. فإحنا هم يعني هاي بدلها وقت حتى نشتغل على تجذيبها، لكن على الأقل النتائج تبين بشكل إيجابي، في حين أنه النتائج لأي جانب آخر لا يزال هو كله بالسلبي بالسالب. هذا العمل يراد له نفس طويل ويراد له بعد نظر، أنه أنت مو فقط تعمل مشروع لهذه اللحظة أو لهذا الشهر، وإنما شلون هذا المشروع ينبني عليه مشاريع أخرى وشلون ينزجون به ناس أكثر. فهو عمل طويل طويل، لكن وإن كان بطيء لكن أنا بالنسبة لي أشوف نتائجه إيجابية أكثر من أي جانب آخر في الحياة العراقية.
شرق الأبايتشي، شكرا لجرعة التفاؤل التي منحتيها، شكرا لفسحة الحوار معك.
شكرا لاستضافتك ولحوارك اللطيف.
شكرا لضيفة حلقة هذا اليوم السيدة شروق العبايتي. نرحب بمساهماتكم مستمعي الكرام بالاتصال على هاتف الإذاعة 0770-44-25-77-0 أو الكتابة إلى بريدنا الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه تحيات معد ومقدم برنامج حوارات نبيل الحيدري. في الحلقة المقبلة ألتقيكم أعزائي المستمعين مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
بالصبح للمذياع عنا واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.